بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب السلام. قال رحمه الله: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام أيها الإخوة المستمعون بركة على الإنسان، فإذا دخل بيته وبدأ دخوله بيته بالسلام كانت هذه التحية بركة عليه وبركة على أهل بيته. ولهذا وصف الله عز وجل تحية الإسلام التي هي السلام عليكم بأنها مباركة طيبة، وذلك لعظيم بركتها. فيشرع للمسلم إذا دخل بيته أن يسلم، أن يقول السلام عليكم، وذلك لتكون هذه التحية بركة على المسلم وبركة على أهل بيته. وأورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه كما تقدم أن السلام بركة على المسلم وبركة على أهل بيته، ولا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه البركة على نفسه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها بيته. ولهذا ينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التحية الطيبة المباركة في كل مرة يدخل، حتى لو خرج من بيته للحظات يسيرة أو لأخذ حاجة قريبة ثم رجع سريعا إلى البيت، يلقي هذه التحية السلام عليكم، لتكون هذه التحية بركة عليه وعلى أهل بيته. وفي هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في المخاطبة، فأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خاطبه بهذا اللطف، قال: يا بني. وهذا أيضا يدلنا على جواز أن يقول الرجل للغلام وللصغير: يا بني، ولو لم يكن من أولاده، وإنما من باب الملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه، وأيضا حتى ينفتح قلبه لما يلقى إليه من فائدة وعلم وموعظة. الشاهد أيها الإخوة المستمعون من هذا الحديث أن إلقاء التحية من الداخل لبيته على أهل بيته يكون فيه البركة عليه وعلى أهل بيته، فينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التحية في كل مرة يدخل فيها بيته. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. هذا أيها الإخوة الكرام فيه أولا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أدبه وحسن ملاطفته للصغار، وثانيا فيه تعويد للصغار والصبيان على تعلم هذه السنن والتأدب بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة، وفيه إدخال السرور على نفوس هؤلاء الصبية، لأن إلقاء الكبير السلام عليهم فيه مؤانسة لهم وإدخال السرور على أنفسهم. وكذلك من آثار إلقاء السلام على الصبية أن الصغير ينشأ متحليا بهذه الآداب، ينشأ متحليا بهذه الآداب متأدبا بها، فإذا بلغ سن التكليف يبلغه وقد تربى على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. فكم لهذا التعامل من أثر عظيم ونفع مبارك على الصبية. قال رحمه الله تعالى: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن أي عليه بهذا الشرط. هذه الترجمة عقدها رحمه الله فيما يتعلق بسلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل. وهذا السلام على قسمين: الأول سلام الرجل على المرأة كان تكون زوجة أو من محارمه، أما أو أختا أو عمة أو خالة، فهذا الأمر لا إشكال فيه، بل يندب إليه ويحث عليه. والقسم الثاني السلام على الأجنبيات، وهذا الأصل فيه المنع خوف الفتنة، خوف الفتنة. فإذا أمنت الفتنة كأن تكون المرأة كبيرة سن أو من القواعد من النساء أو نحو ذلك فتؤمن الفتنة، فإنه يلقي عليها السلام، فإنه يلقي عليها السلام. وقد أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من الشعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وقوله تكركر أي تطحن حبات من الشعير، تطحن حبات من الشعير مع أصول السلك، والسلك نوع من الخضروات نحو الجرجير ونظائرة من الخضروات فيقال له السلك، فتطرحه في القدر وتطحن معه حبات من الشعير، فإذا صلوا سلمت عليهم وقدمته لهم. وهذا يبين الحال التي كانوا عليها من الفقر وقلة ذات اليد في الطعام الذي يأكلونه بعد صلاة الجمعة، مكون من وصول السلك مع قليل من حبات الشعير تطحن وتجعل معه. والشاهد فيه مشروعية السلام على المرأة عند أمن الفتنة، كأن تكون كبيرة كما في هذا الحديث قال: كانت لنا عجوز أي كبيرة سن، فإذا أمنت الفتنة فإنه يسلم عليها. قال رحمه الله: عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه جواز تسليم المرأة على الرجل عند أمن الفتنة، وعدم الخلوة. فإذا كانت تأمن الفتنة في إلقاء السلام ولا يكون بذلك خلوة كما حصل من أم هاني فسلمت رضي الله عنها, فإن هذا مباح. أما إن خشيت الفتنة فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما قالت رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وهذا في إسناده كلام, لكن على ثبوته فيه أن إلقاء السلام على النسوة إنما يكون مع أمن الفتنة, وإلا فإن خشيت الفتنة على الرجل أو على النسوة فإن ذلك لا يجوز درءا لها. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دلالة أن الكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام, لا يجوز أن يبدأ بالسلام, وذلك أن السلام إكرام للمسلم عليه, ولا يجوز أن يبدأ بذلك, لا يجوز أن يبدأ بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ولكن لو تلطف معهم تأليفا لقلوبهم إلى الإسلام كان يقول: كيف أصبحت, أو كيف أمسيت, أو كيف حالك, أو كيف أنت, أو نحو ذلك, فلا بأس بذلك. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. والحديث الأول في عدم بدئهم بالسلام, وهذا الحديث فيما يجابون به إذا ألقوا السلام وابتدؤون بالسلام. قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. لا يقال وعليكم السلام, وإنما يقال وعليكم. وذلك له سبب, وهو أن منهم لشدة عداوته وبغض أهل الإسلام يحرف في هذه الكلمة, يحرف في هذه الكلمة. بل إنه حصل أن نفرا من اليهود لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليكم, أي الموت, السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. قالوا: وعليكم. ففيهم من هو لشدة عداوته للمسلمين يحولها بدل أن تكون دعاء للمسلم دعاء عليه بالموت والهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود, فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم فيما يتعلق بالسلام جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، لكنه ينوي حينئذ بالسلام المسلمين إذا قال السلام عليكم. أما إذا قال السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، فإن هذه الصيغة لا تنصرف إلا لمن كان متبعا للهدى. لكن إن سلم عليهم بقوله السلام عليكم فإنه ينوي بذلك المسلمين وحدهم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وقصد رحمه الله بهذه الترجمة أن أول المجلس ليس بأحق من آخره في إلقاء السلام، بل إن السلام يلقى في أول المجلس وفي خاتمة المجلس. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام من كمال الشريعة، شريعة الإسلام، وكمال العدل في هذه الشريعة، حيث إن السلام مطلوب في مبتدأ المجلس ومنتهى. ولهذا أنظر هذا العدل العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليست الأولى بأحق من الآخرة، أي كما أنك ألقيت السلام في الأولى أي أول المجلس، فألقه أيضا في آخر المجلس وأنت تغادر المجلس وتنصرف عنه. وهذا أيضا فيه حث هذه الشريعة على تحصيل الأجور العظيمة وكثرة الأجور، فتحصل الأجر في أول مجلس بإلقاء السلام، وتحصله أيضا في آخر المجلس بإلقاء السلام. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب السلام. قال رحمه الله: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام أيها الإخوة المستمعون بركة على الإنسان، فإذا دخل بيته وبدأ دخوله بيته بالسلام كانت هذه التحية بركة عليه وبركة على أهل بيته. ولهذا وصف الله عز وجل تحية الإسلام التي هي السلام عليكم بأنها مباركة طيبة، وذلك لعظيم بركتها. فيشرع للمسلم إذا دخل بيته أن يسلم، أن يقول السلام عليكم، وذلك لتكون هذه التحية بركة على المسلم وبركة على أهل بيته. وأورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه كما تقدم أن السلام بركة على المسلم وبركة على أهل بيته. ولا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه البركة على نفسه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها بيته. ولهذا ينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التحية الطيبة المباركة في كل مرة يدخل، حتى لو خرج من بيته للحظات يسيرة أو لأخذ حاجة قريبة ثم رجع سريعا إلى البيت يلقي هذه التحية السلام عليكم، لتكون هذه التحية بركة عليه وعلى أهل بيته. وفي هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في المخاطبة، فأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خاطبه بهذا اللطف، قال يا بني. وهذا أيضا يدلنا على جواز أن يقول الرجل للغلام وللصغير يا بني ولو لم يكن من أولاده، وإنما من باب الملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه، وأيضا حتى ينفتح قلبه لما يلقى إليه من فائدة وعلم وموعظة. الشاهد أيها الأخوة المستمعون من هذا الحديث أن إلقاء التحية من الداخل لبيته على أهل بيته يكون فيه البركة عليه وعلى أهل بيته، فينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التحية في كل مرة يدخل فيها بيته. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. هذا أيها الإخوة الكرام فيه أولا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أدبه وحسن ملاطفته للصغار، وثانيا فيه تعويد للصغار والصبيان على تعلم هذه السنن والتأدب بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة، وفيه إدخال السرور على نفوس هؤلاء الصبية، لأن إلقاء الكبير السلام عليهم فيه مؤانسة لهم وإدخال للسرور على أنفسهم. وكذلك من آثار إلقاء السلام على الصبية أن الصغير ينشأ متحليا بهذه الآداب، ينشأ متحليا بهذه الآداب متأدبا بها، فإذا بلغ سن التكليف يبلغه وقد تربى على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، فكم لهذا التعامل من أثر عظيم ونفع مبارك على الصبية. قال رحمه الله تعالى: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن أي عليه بهذا الشرط. هذه الترجمة عقدها رحمه الله فيما يتعلق بسلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل، وهذا السلام على قسمين: الأول سلام الرجل على المرأة كأن تكون زوجة أو من محارمه، أما أو أختا أو عمة أو خالة، فهذا الأمر لا إشكال فيه بل يندب إليه ويحث عليه. والقسم الثاني السلام على الأجنبيات، وهذا الأصل فيه المنع خوف الفتنة، خوف الفتنة، فإذا أمنت الفتنة كأن تكون المرأة كبيرة سن أو من القواعد من النساء أو نحو ذلك فتؤمن الفتنة فإنه يلقي عليها السلام وقد أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من الشعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري. وقوله تكركر أي تطحن حبات من الشعير مع أصول السلك، والسلك نوع من الخضروات نحو الجرجير ونظائرة من الخضروات فيقال له السلك، فتطرحه في القدر وتطحن معه حبات من الشعير، فإذا صلوا سلمت عليهم وقدمته لهم. وهذا يبين الحال التي كانوا عليها من الفقر وقلة ذات اليد في الطعام الذي يأكلونه بعد صلاة الجمعة مكون من أصول السلق مع قليل من حبات الشعير تطحن وتجعل معه والشاهد فيه مشروعية السلام على المرأة عند أمن الفتنة كأن تكون كبيرة كما في هذا الحديث قال كانت لنا عجوز أي كبيرة سن، فإذا أمنت الفتنة فإنه يسلم عليها. قال رحمه الله عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم. وهذا الحديث فيه جواز تسليم المرأة على الرجل عند أمن الفتنة وعدم الخلوة، فإذا كانت تأمن الفتنة في إلقاء السلام ولا يكون بذلك خلوة كما حصل من أم هاني فسلمت رضي الله عنها فإن هذا مباح، أما إن خشيت الفتنة فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما قالت رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وهذا في إسناده كلام لكن على ثبوته فيه أن إلقاء السلام على النسوة إنما يكون مع أمن الفتنة، وإلا فإن خشيت الفتنة على الرجل أو على النسوة فإن ذلك لا يجوز درءا لها. قال رحمه الله تعالى باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم. وفي هذا الحديث دلالة أن الكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام، لا يجوز أن يبدأ بالسلام، وذلك أن السلام إكرام للمسلم عليه، ولا يجوز أن يبدأ بذلك، لا يجوز أن يبدأ بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ولكن لو تلطف معهم تأليفا لقلوبهم إلى الإسلام، كان يقول: كيف أصبحت، أو كيف أمسيت، أو كيف حالك، أو كيف أنت، أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. والحديث الأول في عدم بدئهم بالسلام، وهذا الحديث فيما يجابون به إذا ألقوا السلام وابتدؤون بالسلام. قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. لا يقال وعليكم السلام، وإنما يقال وعليكم. وذلك له سبب، وهو أن منهم لشدة عداوته وبغض أهل الإسلام يحرف في هذه الكلمة، يحرف في هذه الكلمة، بل إنه حصل أن نفرا من اليهود لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السام عليكم، أي الموت، السام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، قالوا وعليكم. ففيهم من هو لشدة عداوته للمسلمين يحولها بدل أن تكون دعاء للمسلم، دعاء عليه بالموت والهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم فيما يتعلق بالسلام جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، لكنه ينوي حينئذ بالسلام المسلمين إذا قال: السلام عليكم. أما إذا قال: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، فإن هذه الصيغة لا تنصرف إلا لمن كان متبعا للهدى. لكن إن سلم عليهم بقوله: السلام عليكم، فإنه ينوي بذلك المسلمين وحدهم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وقصد رحمه الله بهذه الترجمة أن أول المجلس ليس بأحق من آخره في إلقاء السلام، بل إن السلام يلقى في أول المجلس وفي خاتمة المجلس. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام من كمال الشريعة، شريعة الإسلام، وكمال العدل في هذه الشريعة، حيث إن السلام مطلوب في مبتدأ المجلس ومنتهى. ولهذا أنظر هذا العدل العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليست الأولى بأحق من الآخرة، أي كما أنك ألقيت السلام في الأولى أي أول المجلس، فألقه أيضا في آخر المجلس وأنت تغادر المجلس وتنصرف عنه. وهذا أيضا فيه حث هذه الشريعة على تحصيل الأجور العظيمة وكثرة الأجور، فتحصل الأجر في أول مجلس بإلقاء السلام، وتحصله أيضا في آخر المجلس بإلقاء السلام. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.